عليه من كفارة. قلنا السيد الماتن ماذا قال؟ والمشهور ماذا قال؟ والروايات ماذا قالت؟ أما السيد الماتن قلنا ذكر أنه إذا نتف إبطيه فعليه شاة، وهذا قلنا مورد اتفاق، هذا ما بخلاف، إنما الكلام لو نتف إبطا واحدا سيد الماتن احتاط وجوبا بثبوت الشاة عليه أيضا. وأما المشهور قالوا في نتف الإبطين شاة، وفي نتف الإبط الواحد إطعام 3 مساكين. قلنا نرجع إلى الروايات، الروايات عندنا 3 قريناها فيما سبق وأقرأها من جديد، وإنت هم حاول أن تستذكرها جيدا، لأن في مقام العلاج ضروري أن نستذكر الروايات. الأولى صحيحة حريص، نضبطها لسانها هكذا: إذا نتف الرجل إبطيه في رواية وإبطه في رواية ثانية، على الترديد السابق، إذا نتف الرجل إبطيه أو إبطه بعد الإحرام فعليه دم، هذا نص الرواية. الثانية الذي لحريص، العفو لعبد الله بن جبل الذي قلنا ضعيفة السند: محرم نتف إبطه قال يطعم 3 إبطه، إبطه مو إبطه، إبطه قال عليه إطعام، قال يطعم 3 مساكين. والثالثة لزرارة: سمعت أبا جعفر يقول عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاتين. هذه هي الروايات، وقلنا الأولى صحيحة لكن فيها ترديد في المتن، إبطه أو إبطه. الثانية ضعيفة السند، الثالثة صحيحة السند والوارد فيها كلمة إبطه. الآن نأتي إلى محاضرتنا الجديدة، وبعد اتضاح الروايات نقول: إذا أردنا تشخيص العلاج بشكل مختصر، بعض مرات ترى يصير بشكل مختصر، شلون؟ سأقول لك شلون. فيمكننا أن نقول إن الثانية نحذفها من الحساب. ليش؟ لأنها ضعيفة السند، هذا مختصر. فنبقى مع الأولى والثالثة، والمفروض أن الوارد في الثالثة كلمة ابط من دون ترديد. بينما الوارد في الأولى مردد بين الإبط والإبطين. فتكون النتيجة أن في نتف الإبط الواحد شاة فضلا عن نتف الإبطين، بمقتضى في نتف الإبط الواحد شاة، بمقتضى شنو؟ الثالثة الصحيحة الثالثة، الرواية الثالثة، فإن الوارد فيها كلمة إبط. والمفروض أن الأولى لا تأبى عن ذلك، فإنه بعد ترديد الوارد فيها، بعد ترديد الوارد فيها بين الإفراد والتثنية، لا تأبى عما تذكره، لا تأبى عما تذكره الثالثة. فالنتيجة هي ثبوت الشات الواحدة في نتف الإبط الواحد، بل وهكذا في نتف الإبطين كما انتهى إليه السيد الماتن قدس سره. إن هذا علاج للموقف بشكل مختصر كما ذكرنا، فنحذف ما كان ضعيف السند ونبقى نحن مع الروايتين الصحيحتين، والنتيجة ما ذكرناه. وأما إذا أدخلنا الرواية الثانية في الحساب ولم نقطع النظر عنها، فما هو المناسب آنذاك؟ إن المشهور من المناسب أن يقولوا هكذا: إن الصحيحة الأولى ورد فيها كلمة الإبطين، فتدل على أن الثابتة في نتف الإبطين هو شاذ. والرواية الثالثة التي ورد فيها كلمة الإبط مفردتان لا تأبى عن ذلك، لوجاهة حملها على الجنس. الصادق على الإبطين، فتكون الأولى والثالثة، تكون الأولى والثالثة شبهة متفقتين بحسب النتيجة على أن الثابت في نتف الإبطين هو شاة. وأما نتف الإبط فيبقى تحت رواية ابن جبل التي قالت: محرم نتف إبطه قال يطعم 3 مساكين. فنحمل الإبط هنا على الواحد دون الجنس، فتصير النتيجة آنذاك هي ما انتهى إليه المشهور. يبقى إنك قد تسأل هذا سؤال قد تطرحه ويختلف في ذهنك، إن كلمة العرض في هذه الرواية الثانية حملناها على الإفراد دون الجنس، بينما في الثالثة حملناها على الجنس دون الإفراد، والحال هي كلمة واحدة، فكيف تحملها تارة على الجنس وأخرى على الإفراد؟ أفهل هناك ضابط؟ أو القضية كيفما تفتشن شلون يا لا؟ هذا الذي جديد على الشغلة، الذي جديد على الشغلة يسترعي هذا المطلب. أنا شنو شنو شلون هذا كيفكم؟ والجواب واضح. أحسن. فإنه في الرواية الثالثة فرض أن الحكم هو دم شاة، والأولى أيضا حكمت بأن الثابت دم شاة، فكلتاهما يعني الأولى وهي الثالثة حكمتا بأن الثابت سنة دم شاة، وحيث إن الوارد في الأولى حسب الفرض، حسب الفرض وأؤكد حسب الفرض، الوارد في الأولى كلمة إبطين بالتثنية، سنحمل الثالثة على الجنس بمعنى أن العرف يصنع ذلك، فحينما يسمع أن الثابت دم شاة في نسخ الإبطين، ثم يسمع أن الثابت في نسخ الإبط دم شاة أيضا، فيحمل كلمة إبط على الجنس من باب التوفيق بين الروايتين، هكذا العرف يصنع، والقضية ليست تابعة للأهواء. وهذا بخلافه في الرواية الثانية، فإن الحكم الثابت ثلاثة مساكين، ثلاثة مساكين، والمفروض أن الوارد أيضا كلمة إبط بالإفراد، فيحمل اللفظ المذكور على الإفراد دون الجنس كي لا تحصل معارضة ويحصل توفيق عرفي. إنه يمكن توجيه فتوى المشهور بهذا التقرير، وهو كما ترى يعتمد على كم مقدمة يحتاج، كم مقدمة أساسية حتى يتوم على مقدمتين، وهو بحاجة إلى مقدمتين فيتوم. الأولى أن يكون الوارد في الرواية الأولى كلمة إبطين بالتثنية، فإن الوارد إذا كان ذلك يتعين أن نحمل الثالثة فعليما نحملها على الجنس، يعني كلمة إبط نحملها عليما على الجنس من باب التوفيق العرفي، ولكن طبيعي هذا إشكال يتسجل عليما على المشهور، حيث يقال لهم ان الشيخ الصدوق قد رواها بالإفراد دون التثنية، هذه مقدمة. ومقدمة ثانية والثانية ان نبني على ان رواية ابن جبل، رواية ابن جبل صحيحة سندا ومعتبرة، وإلا فلا معنى لإدخالها في الحساب، إذن يحتاج إلى مقدمتين. ومن هنا قال صاحب الحدائق، أقرأ لك نص عبارة صاحب الحدائق الذي قد يمثل المشهور بنحو ما قال في الحدائق جزء 15 صفحة 523. ويمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنسي. صحيحة المذكورة يا هي يعني مقصودة ثالثة، يعني صحيحة زرارة تكتب بالهامش من أول. ويمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنسي من المفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة. يو أنا شنت أقول موافقة، شوي ألطف أحسن مو. فتكون منطبقة يعني موافقة مع صحيحة حريز، قصد صحيحة حريز ياهي الأولى الذي وارد فيها كلمة إبطين بالتثنية على معنى واحد، يعني يطابقا على معنى واحد، وهو شنو يراد؟ كلا الإبطين. إلا أن المحدث بعد قاعد يحكي، هو منو قاعد يحكي؟ شيخ يوسف رحمة الله تعالى عليه. إلا أن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل نقل أن الصدوق روى أيضا صحيحة حريث بلفظ إبطن بدون تثنية، يعني يريد يقول الرواية الأولية رواها الصدوق بالإفراد. فش تسوون أيها المشهور؟ سوف تقعون في حيص وبيص، ويشكل ذلك، يعني يريد يقول بناء على هذا راح تصير مشكلة في توجيه فتوى المشهور، ويشكل ذلك بخلو القول مشهور من الدليل، يعني بناء على هذا النقل الآخر. إذ المستند في وجوب الشاة في الإبطين إنما هو صحيح حريص المذكورة، يعني الرواية الأولية. يريد يقول مستند المشهور في إثبات الشاة في الإبطين والرواية الأولى، فإذا كنا الوارد شنو؟ إب. وفي الثالثة هم إب، إذن ماكو ثابت مثبت لثبوت الشاتين شنو؟ الشاة في الإبطين. إذ المستند من وجوب الشاة في الإبطين إنما هو صحيحة حريث المذكورة كما عرفته، وعلى هذه الرواية يعني الثانية مع الصدوق النقل الثاني، وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم. شيخ يوسف وضع الشيء سرمونك على أي حال، ولكنه عاش فترة في شيراز. وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم في المقام، يعني توجيه رأي المشهور تفصيل المشهور يصير صعبا. زين الذي اعترف شيخ يوسف شنو بذلك؟ إذن اتضح من خلال هذا أن تفصيل المشهور يتم لو تمت مقدمتان. أريد أكرر، عندي شغل. الأولى إن الوارد في صحيحة حريز كلمة إبطين بالتثنية، والثانية مقدمة ثانية ان رواية ابن جبل يعني ثانية صحيحة السند معتبرة، نبني على انها معتبرة. ان تمت هاتان امكن ان نحكم بوجاهة تفصيل مشهور، والا يشكل توجيهه. هذا ولكن السيد الخوئي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 205 ذكر أن المشهور يحتاج إلى مقدمة ثالثة، وطبيعي هو السيد الخوئي ما قال مقدمتي، هذا أنا مرتبت مقدمتي، هو ركز النظر عليما على هذه المقدمة ولم يجعلها شنو ثالثة، أنا حسب ترتيبي سويتها ثالثة. هذا ولكن السيد الخوئي في المعتمد ذكر أن تفصيل المشهور يحتاج إلى مقدمة ثالثة، كما اعترف بذلك صاحب الجواهر، طبيعي هو ما قايل كما اعترف بذلك صاحب الجواهر. وتلك المقدمة الثالثة هي أن تكون الرواية الأولى يعني صحيحة حريش دالة على المفهوم، وأن الشاة تختص فقط وفقط فقط وفقط تختص بمن؟ بالإبطين. وأما في الإبط الواحد فلا توجد شاة أبدا أبدا أبدا. فلاحظ من جديد، والله خلنا نقراها من جديد، صحيحة حريش إنها قالت هكذا: إذا نتف الرجل إبطيه، ونحن قد فرضنا أن الوارد هو تثنية فارضين، هذا الشيء حسب المقدمة الأولى. إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. إنه لو استفدنا منها المفهوم يعني، وأما إذا نتف لم ينتف، يلا فيش أنا ما أريد بالدقة، هذا هاي الدقة هنا أنا ما أريد، عن هذا مفهوم شرط يو مفهوم وصف وشلون يكون الصيغة، هذا مو مهم الآن، مو مهم. فإذا استفدنا المفهوم يعني إذا لم ينتف إبطيه وإنما نتف ماذا؟ إبطا واحدا، فليس عليه شاة أبدا. إنه إذا استفدنا هذا يتم ما ذهب إليه المشهور، لأنه بناء على هذا المفهوم سوف لا تثبت الشاة في الإبط الواحد. ويتعين أن يكون الثابت هو شقولا، يتعين أن يكون الثابت هو، تقدر تقسم لي ولا إطعام ثلاثة مساكين الذي دلت عليه رواية ابن جبل، إنه يتم ما ذهب إليه المشهور. ولكن هو هذا المهم يريد يركز عليه، ولكن يمكن أن يقال هي ليس لها مفهوم أو لها نصف مفهوم. هاي ترى من عندي بعد، هو ما قال هيك شيء، ما يعبر التعبير نصف مفهوم ما تعب عنده حد الآن، هاي تعبير يعني. ولكن يمكن أن يقال لها نصف مفهوم، بمعنى شوف هذا نصف المفهوم هسه مقصود، أنها بالمنطوق تدل أن الناتف للإبطين يتعين عليه، يتعين عليه شاته، وأما من لم ينتف الإبطين بل الواحد فلا تتعين الشات. وأؤكد فلا تتعين الشات، ولكن يمكن أن تثبت الشات بنحو التخيير دون التعيين. فتعين الشات يختص بمن؟ تعين الشات بالإبطين، بنفس الإبطين. وأما إذا نتف الإبط الواحد فتعين شات ليس بموجود، ولكن يمكن أن تكون الشات ثابتة بنحو التخيير، يعني بينها وبين شنو؟ أطعام ثلاثة مساكين. فتصير النتيجة هكذا، أن في نتف الإبطين شاة بنحو التعيين، بينما في نتف الإبط الواحد تثبت الشاة أيضا بنحو التخيير بينها وبين إطعام ثلاثة مساكين. إن نتيجة الجمع تصير هكذا، وهذا شيء جديد غير رأي، غير تفصيل، غير تفصيل المشهور. إذن المشهور إذا أرادوا أن يصلوا إلى تفصيلهم فلا بد أن يقولوا أن الرواية الأولى تدل على المفهوم بنحو كامل، لا بنحو نصف المفهوم، بنحو كامل، يعني أنه إذا لم ينتف الإبطين بل نتف واحدا فلا شات أبدا، يعني لا بنحو التعيين ولا بنحو التأخير. إذا استفيد المفهوم هكذا، ثبت ما أراده المشهور، لأنه سوف يثبت في الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين بمقتضى رواية ابن جبل. ونحن نقول للمشهور لا يمكنكم أن تبنوا على ذلك، أن تبنوا على ذلك يعني شنو؟ على أن الرواية الأولى صحيحة حريص تدل على المفهوم هكذا، يعني أن من لم ينتف الإبطين بل نتف إبطا واحدا فلا شات أبدا، لا بنحو التعيين ولا بنحو التخيير. نقول لهم هذا لا يستفاد، بل من الوجيه أن يكون المفهوم إيش؟ إيش؟ إذا لم تنتف الإبطين بل نتفت واحدا فتعين الشات يزول، أما التخيير بينها وبين أما ثبوتها بنحو التخير فلا 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 فيكون باقيا لا أنه يكون منتفيا. فيجمع بين هذا المفهوم الذي هو نصف مفهوم حبرته، لعله تقول لي شيخنا هذا تعبير غلط مو صحيح نصف مفهوم، أنا من جاي لك بعد أقول لك ما يخالف بس وصلت لك أنا شنو الفكرة الآن من خلال الآن أحس هذا التعبير ما أريده بعد وصلت إلى مرامي الحمد لله أحس هذا التعبير. فإذا قلنا هذا المفهوم بشكل كامل ليس بثابت، بل يحتمل أن الثابت هو شنو ينتفي تعين الشاذ. عندنا التلعب الواحد مع إمكان ثبوت الشاذ بنحو التخير، إذا هكذا قلنا فنجمع في نفس الإبط الواحد نجمع بين الشاذ وبين الإطعام بنحو التخير، وهي نتيجة جديدة غير ما يريد المشهور. ما عندي فرد مطلب جديد أريد أن هذا يتركز عندك، ترى ما تقدر تفكر هذا مطلب صحيح قال السيد الخوئي إلا يكون شنو أنت هاي تفكر بي تفكر بي تفكر بي إلى أن تهضم في المرحلة الأولى أصلا يكون تهضم أنت. إيش قال الرجال بعدين فكر في من في المناقشة، أنت عليك يكون الباشر إن شاء الله تفكر في من. أنا ما أقول لك تعال حتما شنو ناقش، هذا هم غلط، هذا ليصير بناءك. وبعض مرات واحد لما يريد يفكر من بداية تفكيره هو بانع لمن على أن يهدم، لا هذا غلط، هذا هم غلط، هذا مو موضوعي، هذا مو تفكير موضوعي. تفكير موضوعي تفكر إذا توصلت علمًا إلى هدم هو هدم، وإذا شفت قوي لا أنت قف أمامي إن شاء الله غدا، قف أمامي ودافع ودافع. هو هذا هم المدافع ترى يساوي شنو في القوة ذاك الذي يهدم، بل لعل المدافع يكون أقوى. فالخلاصة أريد تهضم ما ذكره السيد الخوي، ما عندي بعد مطلب جديد سوى أني أريد أن أكرر أنا ذكرت أن تفصيل المشهور مبني على مقدمتين، أن نبني على أن الوارد في الرواية الأولى كلمة إبطين بنحو التثنية، ونبني على أن رواية ابن جبل لمعتبر. السيد الخوي قال يكون فرد مقدمة ثالثة من خليها في الوسط، وأنت راجع عن كلامه لعل كلامه غير شيخ غير مطلبيري، أنا هذا الذي فهمته منين من كلامه قدس سره. فهو أضاف فرد مقدمة ثالثة، المقدمة الثالثة هكذا قال، قال على أنه ويتوقف تفصيل المشهور واستفادة هذا التفصيل من الروايات على مقدمة ثالثة، وهي أن نقول أن الرواية الأولى تدل على المفهوم بشكل كامل، هاي بشكل كامل ترى من عندي لا بشكل ناقص، هاي من عندي هذا التعبير قلت استفد منه وبعد ذلك أطرحه. يعني بعبارة أخرى نستفيد على أنه إذا نتف إبطه عليه دم شات، وأما إذا نتف إبطا واحدا فليس عليه شات لا بنحو التعين ولا بنحو التخير. إذا هيش استفدنا صحيح يبقى نتف الإبط الواحد فيه أطعام ثلاثة مساكين كما دلت عليه رواية ابن جبل، ويتم ما أفاده المشهور من تفصيل. ولكن من الوجيه نقول مفهوم رواية حريث الأولى مفهومها ماذا؟ أنه إذا لم ينتف الإبطين بل نتف واحدا الشاة بنحو التعيين تنتفي، لكن بنحو التخير ثابت. فيجمع حينئذ بين هذا المفهوم، نصف هذا مفهوم، هذا نصف مفهوم بينه وبين رواية ابن جبل، نجمع بالتخير في نتف الإبط الواحد بثبوت إما الشاة أو إطعام ثلاثة مساكين، وهذه نتيجة لا تتوافق مع ما يريده المشهور. فلازم المشهور يبنون على هذه المقدمة، وهي أن الرواية الأولى تدل على المفهوم بشكل كامل، وإذا برز شخص منهم مثل صاحب الجواهر فإنه في جواهره ذكر ذلك أن هذه الرواية تدل على هذا المفهوم بشكل كامل. إذا برز نقول له لا 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 لا, لا يا مولانا لا تدل على المفهوم بشكل كامل, بل أقصى ما يستفاد أنه إذا نتف الإبطين تتعين الشأة, أما إذا نتف إبطا واحدا لا نستفيد أنه الشأة منتفية رأسا بنحو التعيين وبنحو التخير, بل من الوجيه ثبوتها بنحو التخير. هذا توضيح ما أفاده قدس سره وتأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا صرح بهذا المفهوم, إذا صرح به, لو اتخذ مرة تقول لا تدل على التخيير.